بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله يا جماعة اللقاء الثاني من سلسلة أصول رواية الإمام حفص رحمه الله. إحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في المرة الأولى في هذه السلسلة، وكنا بدأنا بترجمة بسيطة للإمام حفص والإمام عاصم، وبدأنا في بعض الأصول البسيطة في رواية الإمام حفص. النهاردة إن شاء الله نحاول نجمع كل الأصول. احنا زي ما احنا قلنا ان هذه الدروس ليست شرح الاحكام التجويد الدرس السلسلة ديت يعني، ولكن تجميع لاحكام الامام حفص عن عاصم ورواية الامام حفص عن عاصم ان شاء الله. كنا خدنا المرة اللي فاتت لو فاكرين الاصل الاول معانا، وهو اثبات البسملة بين كل سورتين، اثبات البسملة بين كل سورتين، تمام. وكنا قلنا ان الامام حفص بيثبت البسملة بين كل سورتين فيما عدا سورة الأنفال وأول براءة، أو عند قراءة أي سورة ثم بعدها سورة براءة. ننتقل الآن إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني مرة أخرى في أصول رواية الإمام حفص هو إسكان ميم الجمع. وإحنا قلنا يا جماعة أن ميم الجمع ديت ميم زائدة بتلحق بآخر الاسم للدلالة على جمع المذكر. ميم الجمع هي ميم زائدة تلحق بآخر الاسم للدلالة على جمع المذكر. وكنا قلنا مثال ليها زي عليهم، اصل الكلمه ايه؟ عليه، وزيدت الميم فاصبحت بدل ما كان عليه مفرد بقت عليهم جمع، تمام. طيب الميم في روايه الامام حفص، ميم الجمع في روايه الامام حفص على حاله من اتنين. اول حاجه اذا وقعت قبل حرف متحرك، اذا وقعت الميم الجمع قبل حرف متحرك فبتسكن وقفا ووصلا. إذا وقعت ميم الجمع قبل حرف متحرك فتسكن وقفا ووصلا، زي عليهم غير المغضوب في سورة الفاتحة. هنا الميم ميم الجمع سكنة، ليه؟ لأنها جاء بعدها حرف متحرك اللي هو الغين المفتوحة، ففي حالة الوصلة وفي حالة الوقف بيكون حكم الميم إيه؟ السكون. طيب الحالة الثانية لو جه بعد ميم الجمع حرف ساكن، لو جاء بعد ميم الجمع حرف ساكن، هنا بتضم ميم الجمع وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. في حالة لو جاء بعد الميم الجمع حرف ساكن بتضم ميم الجمع وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، زي ايه مثلا؟ زي عليهم الذلة. هنا ميم الجمع بعدها اللام الساكنة، فعند الوصل بيتم ضم ميم الجمع للتخلص من التقاء الساكنين، فتنطق هكذا عليهم الذلة، تمام. طيب في حالة الوقف على ميم الجمع لو جه وراها حرف ساكن، في حالة الوقف بيزول سبب الضم اللي هو التقاء الساكنين وبتسكن ميم الجمع مرة أخرى. في بس ملحوظة بسيطة عندنا في رواية الإمام حفص، أنه إذا جاء قبل ميم الجمع هاء، إذا جاء قبل ميم الجمع هاء وسبقت هذه الهاء بياء ساكنة أو كسرة فله فيها الكسر، زي مثلا كلمة عليهم. هنا عندنا ميم جمع قبلها الهاء، تمام. قبل الهاء في عندنا ياء، فبقولك إذا جاء قبل الهاء دي ياء ساكنة أو كسرة يكون له في هذه الهاء إيه؟ يكون له في هذه الهاء الكسر، تنطق عليهم الذلة. في قراءات أخرى بتقرأ عليهم الذلة، في الهاء دي بتضم، لا عندنا في رواية حفص الهاء دي بتكسر. يبقى الهاء إذا سبقت ميم الجمع وجاء قبلها ياء ساكنة أو كسرة بيكون له في هذه الهاء إيه؟ الناس اللي صحية معانا، يكون له في هذه الهاء إيه يا جماعة؟ الكسر، تمام؟ طيب تمام. ننتقل إلى الأصل الثالث من أصول رواية الإمام حفص عن عاصم، وهو برضك ده كل ده بنراجع اللي خدناه المره اللي فاتت. اذا التقى في الخط حرفان متحركان متماثلان او متقاربان او متجانسان فله الاظهار قولا واحدا. احنا كنا خدنا قبل كده مع بعض العلاقه بين الحروف، وان العلاقه بين الحروف إما تكون علاقة تماثل أو تجانس أو تقارب أو تباعد. وقلنا حسب حركة الحروف ديت، حسب حركة الحروف بيكون هذه العلاقة. لو الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك بتكون علاقة صغير، لو الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ساكن بتكون علاقة مطلق، لو الحرفين متحركين بيكون العلاقة علاقة إيه؟ علاقة كبير. وهو ده اللي بيقصده الناظم في هذا الكلام، اللي هو لو التقى في الخط حرفين إيه؟ حرفين متحركين، يبقى قصده على الكبير. طيب لو متماثلين كبير أو متقاربين كبير أو متجانسين كبير، فعند حفص له الإظهار قولا واحدا. تمام؟ طيب ناخد أمثلة مع بعض وبعض الاستثناءات البسيطة اللي وردت في رواية حفص عن عاصم. أول حاجة المتماثلين الكبير زي إيه؟ زي حيث ثقفتموهم. حيث سائين ورا بعض همت، والساء الأولانية مضمومة والتانية مكسورة، السائين متحركين، يكون حكمهم إيه؟ حكمهم الإظهار. هنا إظهار كبير، إظهار متماثلين كبير. طيب مثال آخر، الكتاب بالحق، الباء الأولانية مفتوحة والباء التانية مكسورة، باقين ورا بعض متماثلين ولكن متحركين، حكمهم إيه؟ حكمهم إظهار متماثلين كبير. تمام؟ طيب ناخد بقى الاستثناءات البسيطة اللي وردت في رواية الإمام حفص. أول استثناء معانا في كلمة مشهورة جدا عندنا هي كلمة تأمنا. تمام؟ كلمة تأمنا في سورة يوسف، أصل كلمة تأمنا إيه يا جماعة؟ أصلها تأمننا، أصلها كده. ولكن في رواية الإمام حفص عن عاصم ورد فيها حالان. الحال الأولاني إما الإشمام مع وجوب الإضغام، يعني لو أنا هعمل إشمام، طبعا خدنا يعني إيه إشمام قبل كده، لو في حد مش فاكر ممكن في الآخر يسأل ونوضح الحاجات دي إن شاء الله. لو هعمل إشمام يجب معها الإضغام، تبقى إيه؟ تبقى تأمنا. تمام. طيب الحاجة التانية اللي الإمام حفص في هذه الكلمة إيه يا جماعة؟ هي الروم. ولكن الروم هيبقى في عندنا هنا نونين، هيتم اختلاس الحركة في النون الأولى، تبقى تنطق إزاي؟ تأمننا، تأمننا. تمام؟ هيختلس الحركة في النون الأولى، يبقى له فيها الروم والإشمام، الروم مع اختلاس في النون الأولى والإشمام مع الإضغام. تمام؟ طيب الكلمة التانية اللي فيها استثناء من قاعدة الإظهار المتماثلين الكبير هي كلمة مكنني في سورة الكهف. تمام؟ أصلها إيه؟ أصلها مكنني، ولكن رسمت في المصحف مكنني وقرأها الإمام حفص مكنني بالإضغام. طيب في برضك بعض الكلمات الأخرى على نفس القاعدة زي تأمروني، أصلها تأمرونني. أتحاجوني، برضك أصلها أتحاجونني. وفي عندنا كمان كلمة أخرى اللي هي نعمة، نعمة دي أصلها إيه يا جماعة؟ أصلها نعمما. تمام؟ ولكن وردت بالإضغام نعمة. تمام؟ فهم دول الكلمات اللي فيهم استثناء من قاعدة إظهار المتماثلين الكبير عند الإمام حفص عن عاصم. واضح الكلام يا جماعة ولا في مشكلة؟ ننتقل للنوع التاني اللي هو المتجانسين الكبير. المتجانسين الكبير برضك حكمهم عند الإمام حفص الإظهار، مثل النفوس زوجت. هنا السين والزاي الاثنين متحركين وهم متجانسين، يكون حكمهم ايه؟ حكمهم اظهار متجانسين كبير. برضك الصالحات طوبى، التاء والطاء متجانسين، برضك الاثنين متحركين، يبقى حكمهم اظهار متجانسين كبير. في الإمام حفص بيظهر كل متجانسين كبير في استثناء واحد فقط في عند الإمام حفص في المتجانسين، وهو كلمة يهدي. كلمة يهدي دي أصلها إيه؟ أصلها يهتدي. أصلها إيه يا جماعة؟ أصلها يهتدي، ولكن التاء تم تسكينها، التاء تم تسكينها، والهاء تم تحريكها بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ثم تم إضغام التاء في الدال فأصبحت يهدي، يهدي. يبقى أصل الكلمة إيه؟ يهتدي. التاء سكنت والهاء كسرت وتم إضغام التاء في الدال فأصبحت يهدي، دي الاستثناء الوحيد عندنا في قاعدة إظهار المتجانسين الكبير. طيب آخر حاجة معانا في هذه القاعدة والأصل الثالث من أصول رواية الإمام حفص هي إظهار المتقاربين الكبير. إظهار المتقاربين الكبير ذي والذاريات ذروة. والذاريات ذروة هنا التاء والذي والذال هما الاثنين حرفين متقاربين يكون حكمهم إيه؟ حكمهم إظهار متقاربين كبير. كده احنا رجعنا على الدرس اللي فات وزودنا شوية بعض الأمثلة اللي ما كناش قلناها في الدرس اللي فات. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في شرح بعض الأصول الجديدة معنا. هل في أي حد عنده سؤال في الأصول اللي احنا شرحناها؟ طيب نبدأ إن شاء الله الآن بإذن الله في شرح الأصل الرابع معنا من أصول رواية الإمام حفص عن عاصم، وهو أصل خاص بهاء الكناية. أصل خاص بهاء الكناية. وهاء الكناية زي ما احنا عرفنا مع بعض قبل كده هي هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب. هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب. هناخد أمثلة مع بعض بعد شوية إن شاء الله، ولكن احنا هنتكلم في هاء الكناية عن حاجتين. أول حاجة قول الإمام حفص في تحريك هاء الكناية، هل تحرك بالضم أم بالكسر أم تسكن؟ تاني حاجة قول الإمام حفص في المد هاء الكناية، هل نعمل لها مد صلة ولا ما نعملهاش؟ تمام؟ فأول حاجة هنتكلم عليها في حركة هاء الكناية. حركة هاء الكناية، يبقى ما نشغلش منها دلوقتي بالمد، أنا بتكلم دلوقتي عن حركة هاء الكناية، هل حركها بالضم ولا حركها بالكسر ولا سكنة؟ طيب أول حاجة لازم نعرف مع بعض إن الأصل في هاء الكناية هو إيه؟ الأصل في هاء الكناية هو إيه يا جماعة؟ هو الضم. الأصل في هاء الكناية هو الضم. تمام؟ عايزين بس نوضح مع بعض حاجة يا جماعة، إحنا الكتابين اللي إحنا حاطين رابطهم قبل كده دول للمراجعة والقراءة بعد ما نخلص شرح، إحنا بنشرح بشكل إجمالي من مصادر، ولكن دول أحسن مصدرين مذكور فيهم هذا الكلام. تمام؟ فنحاول ان شاء الله نحن نقرأ من الكتابين دول، ولكن انت معاك ورقة وقلم ونكتب مع بعض ان شاء الله. في بعض الحاجات بتكون من مصدر ده، بعض الحاجات من مصدر تاني، بعض الحاجات مضافة من كتب اخرى، فعايزين نركز بس مع بعض في الكلام بتاعنا ونفهمه. الكتب ان شاء الله بإذن الله هتلاقي فيها بعض الحاجات من هذا الكلام ان شاء الله، ولكن الاصل انك معاك ورقة وقلم وبتكتب هذا الكلام ان شاء الله. تمام؟ طيب نركز مع بعض. اول حاجة الأصل في حركة هاء الكناية يا جماعة، الفتح ولا الضم ولا الكسر ولا السكون؟ نفكر مع بعض أو نقول حتى عادي، مش بنغلط عادي، مش مشكلة. تمام، الأصل هو الضم. الأصل في حركة هاء الكناية هو الضم. تمام. طيب إمتى تكسر هاء الكناية؟ إمتى تكسر هاء الكناية؟ تكسر هاء الكناية إذا سبقت ب حرف مكسور أو بياء ساكنة. نعيد مرة ثانية مع بعض، إمتى تكسر هاء الكناية؟ تكسر هاء الكناية إذا سبقت ب حرف مكسور أو بياء ساكنة. ناخد أمثلة ناخد مع بعض الاستثناءات بتاعتنا. احنا قلنا لو سبقت بحرف مكسور. تمام. طيب هل كل ياء ساكن، هل كل هاء كناية تسبق بحرف مكسور بيكون حكمها الكسر او حركتها الكسر؟ لا، في عندنا استثناءين. الاستثناء الاول في كلمة ارجه بتكون مع ان الجيم مكسورة ولكن الهاء بتكون ساكن. تمام. والاستثناء التاني في كلمة فألقه، برضك القاف مكسورة ولكن هنا بالهاء بتكون ساكن. دول استثناءين عن هذه القاعدة. طيب وقلنا اذا سبقت بياء ساكنة بيكون حكمها الكسر، هل ده برضك قاعدة عامة ماشي معانا؟ لا، في استثناءين برضك معانا. الاستثناء الاولاني انسانيه، هنا ياء ساكنه ولكن بعدها هاء مضمومه، لا تسكن من غير وقف، وقفا وصلا. الكلمتين دول ارجه والقي يسكنان وقفا وصلا. تمام. طيب انسانيه هنا برضك في حاله الوصل ايه الحركه بتاعتها؟ ايه، كسره ولا ضمه؟ طبعا هاء الكنايه طبعا في اي مكان هتكون ساكنه طبعا في حاله الوقف، دي حاجه فيش فيها خلاف، احنا بنتكلم في الوصل دلوقتي، طبعا بنتكلم في وضعها في حالة الوصل. تمام. انسانيه هنا مع انها مسبوقة بياء ساكنة الا انها ضمت هاء الكناية. والاستثناء التاني برضك معانا عليه الله في سورة الفتح برضك ضمت هاء الكناية. يبقى عندنا استثناءين في الياء في هاء الكناية سبقت بحرف مكسور، واستثنائين في هاء الكنايه سبقت بياء ساكن. الكلام واضح يا جماعه ان شاء الله؟ ننتقل بقى لبعض، يعني هنعدل كده بعض الحالات اللي بتضم فيها هاء الكنايه، زي لو سبقت هاء الكنايه بحرف مفتوح او بالف، او سبقت بحرف مضموم او بواو ساكنه، واذا سبقت بساكن صحيح عدا الياء. تمام، يعني باقي الحالات اللي احنا ما ذكرناهاش في حالات كسر هاء الكنايه. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض عن حركه هاء الكنايه، مذهب الإمام حفص في حركة هاء الكناية، وقلنا أربع كلمات فيهم استثناءات عن هذه القاعدة. طيب ننتقل الآن للكلام اللي يهمنا والناس بتركز عليه قوي، اللي هو هاء الكناية إمتى تتمد وإمتى ما تتمدش. إحنا طبعا عارفين القاعدة الأساسية عندنا، طبعا عارفين القاعدة الأساسية عندنا اللي هي إيه، اللي هي هاء الكناية بتمد إذا وقعت بين حرفين متحركين. تمام، هاء الكناية بيكون حكمها حكم مد إذا وقعت بين حرفين متحركين. تمام، طيب وطبعا عارفين القاعدة التانية بتاعتنا اللي هي لو وقع بعد هاء الكناية همزة متحركة وقبلها حرف متحرك بيكون هنا الصلة اسمها إيه؟ اسمها صلة كبرى تتبع المد المنفصل. تمام، طيب نشوف بقى الكلام اللي معانا. إذا وقعت هاء الكناية متحركة بين متحركين، إذا وقعت هاء الكناية متحركة بين متحركين توصل أو تمد بالصلة يعني بالواو إذا كانت مضمومة، وتوصل بالياء إذا كانت مكسورة، فيما عدا استثناء واحد فقط معانا اللي هو إيه؟ كلمة يرضى. لا، كلمة يرضى، يرضى لكم في سورة الزمر، قرأها الإمام حفص من غير صلة، قرأها الإمام حفص من غير صلة، اللي هي كلمة إيه؟ يرضى. يبقى استثناء واحد فقط معانا اللي هو كلمة يرضى. طيب تاني حاجة معانا، إذا جاءت هاء الكناية ساكنة هيكون فيها مد صلة ولا مش هيكون فيها يا جماعة؟ مش هيكون فيها، زي فألقي وكلمة أرجه اللي احنا قلناهم من شوية، ما فيش فيهم مد صلة، أرجه وأخاه لا يوجد مد صلة فيها عند الإمام حفص. طيب الحالة الثالثة معانا، لو وقعت مثلا من حرف متحرك وساكن أو ساكن ومتحرك لا يكون فيها مد صلة، لا يكون فيها مد صلة، فيما عدا استثناء واحد فقط لا غير، اللي هو إيه؟ اللي هو كلمة فيه مهانة. على الرغم من أن هاء الكناية هنا وقعت بين حرف ساكن وحرف متحرك، إلا أن الإمام حفص هنا مد هاء الكناية وصلة صغرى في فيه مهانة، مد صلة بالياء. تمام، يبقى ده استثناء واحد فقط في لو وقع بين حرفين متحركين، واستثناء واحد فقط لو وقعت بين حرفين احدهما متحرك والاخر ساكن. تمام، طيب هل في حد عنده سؤال في هاء الكنايه يا جماعه؟ احنا كده خلصناها خلاص، اتكلمنا الاول عن حركه هاء الكنايه، قلنا انها الاصل تحرك بالضم ولكن بتحرك بالكسر لو سبقها حرف مكسور، واستثنينا من القاعده دي ارجه والقي، وبتحرك بالكسر ايضا لو سبقت بياء ساكنه، واستثنينا انسانيه وعليه. تمام، وقلنا هاء الكناية بتمد إذا وقعت من حرفين متحركين ويستثنى من ذلك كلمة يرضى، وهاء الكناية لا تمد لو وقع بين حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك، أو الأول متحرك والتاني ساكن، زي فيما عدا فقط استثناء واحد فقط اللي هو كلمة إيه؟ فيه مهانة. وقلنا لو جاءت هاء الكناية ساكنة لا تمد زي ألقه وأرجه. تمام؟ كلام واضح؟ ننتقل للأصل الخامس معنا إن شاء الله. طيب الاصل الخامس معانا، مذهب الامام حفص في المد، مذهب الامام حفص عن عاصم في المد. طبعا الكلام في المد كلام فيه تفاصيل كتير، هنحاول ان احنا يعني نذكر بس حاجه بسيطه خالص كده نلم بها الكلام، ولكن في تفاصيل اكتر من كده في هذا الباب او في هذا الاصل. الامام حفص روي عنه مد المتصل والمنفصل اربع حركات، وهو المختار عند الإمام الشاطبي في طريق الشاطبي. نعيد مرة ثانية مع بعض، روي عنه مد المتصل والمنفصل أربع حركات، وهو المختار عند الإمام الشاطبي رحمه الله. تمام، طيب ورد برضك في بعض طرق الشاطبية مده خمس حركات، المد المنفصل والمتصل خمس حركات. تمام، طيب ومن طريق الطيبة ورد قصر المنفصل والتوسط أي مد المتصل الأربع حركات في طريق من طريق الطيبة. في طرق أخرى الإمام حفص بن عاصم بعضها ورد فيها 2، بعضها ورد فيها 3، بعضها ورد فيها 4 و5 و6، ولكن احنا بنقول وده الكلام اللي احنا عايزين ان احنا نحاول نلتزم به الفترة الجاية ونأكد عليه بشكل قوي. لو انت بتقرأ من طريق الإمام حفص من طريق الشاطبية يبقى انت لازم تلتزم بهذا الكلام وبالكلام الاخر اللي ممكن نذكره في الاخر في طرق الامام حفص عن عاصم. لو انت اخد طريق بيمد فيه المتصل 4 ويمد فيه المنفصل 4 لازم تجيب باقي احكام الامام حفص من هذا الطريق. لو بتقرأ بطريق بيقرأ فيه الامام حفص بقصر المنفصل وتوسط المتصل لازم تأتي بكل الاحكام الاخرى من هذا الطريق، تمام؟ وده لازم تعرفه كويس جدا، وده فايدة انك انت تكون مجاز من طريق معين، انك انت عارف الامام حفص في هذا الطريق بيقرأ بايه بالتحديد واحكامه ومذهبه ايه في المد في هذا الطريق ومذهبه في بعض الكلمات الاخرى اللي فيها خلاف بين طرق الامام حفص عن عاصم، تمام؟ يبقى احنا باختصار اغلب الناس في مصر بيقرأوا بطريق الامام حفص من طريق الشاطبية اللي هو توسط 4 حركات وفي المتصل والمنفصل. واحنا حتى لما بنقرأ مع الشيخ علي زيادة في المقراءة يوم الأحد بنقرأ معاه بهذا الطريق، تمام؟ لو في حد بيقرأ بقصر المنفصل لابد أن ينتبه للأحكام المترتبة على ذلك. أبسط حاجة خالص معنا هنقولها بعد شوية اللي هي السكتات، مش موجودة مع قصر المنفصل إلا من طريق، مش لازم نخش في التفاصيل تاني، ماشي؟ ولكن انتبه لو أنت بتقرأ بالتوسط هتجيب باقي الأحكام الخاصة بالتوسط في المنفصل، لو بتقرأ بالقصر هتجيب باقي الأحكام الخاصة بالقصر، وهكذا. يبقى خلاصة الكلام في هذا الباب اللي هو باب المد إن الإمام حفص عن عاصم من طريق الشاطبية جاء عنه مد المتصل والمنفصل 4 حركات. وقاعدة تانية معانا أن الإمام حفص عن عاصم ليس له إلا القصر في المد البدل. الإمام حفص عن عاصم ليس له إلا القصر في المد البدل، تمام؟ ده كلام مختصر عن الامام، عن مذهب الامام حفص في المد. واضح هذا الكلام يا جماعه؟ ننتقل للاصل السادس ان شاء الله. في حد عنده سؤال؟ طيب اللهم استعان. ننتقل للاصل السادس معانا من اصول روايه الامام حفص عن عاصم، وهو تحقيق الهمز المفرد والمزدوج. تحقيق الهمز المفرد والمزدوج يعني ايه؟ الهمز المفرد، الهمز المفرد يعني الهمز الذي لا يجاوره همز اخر، والهمز المزدوج هو الهمز الذي يجاوره همز اخر. بالعربي يا جماعه يعني الهمز المفرد ده الهمزه اللي جايه لوحدها ما فيش جنبها همزه تانية. الهمز المزدوج لو في همزتين جنب بعض سواء بقى في كلمه واحده او في كلمتين، تمام؟ الاصل في مذهب الامام حفص عن عاصم في قراءته انه يحقق الهمزه سواء كانت همزه مفرده او همزه مزدوجه. الأصل في قراءة الإمام حفص عن عاصم أنه يحقق الهمزات سواء جاءت مفردة أو جاءت مزدوجة. وفي عندنا استثناءين فقط في قراءة الإمام حفص عن عاصم. الاستثناء الأول في كلمة أعجمي في سورة فصلت، أصلها إيه؟ أصلها أعجمي، أصلها في همزتين، ولكن ورد في قراءة الإمام حفص عن عاصم في رواية الإمام حفص عن عاصم تسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف، تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف فتقرأ أعجمي وعربي، تمام؟ وخد بالك أن الإمام حفص ليس له إلا التسهيل في هذه الهمزة، يعني ما ينفعش تقرأها بأي شكل تاني، تمام؟ فالناس تنتبه جدا وهي بتقرأ، خصوصا الناس اللي ما عندهاش علم بقراءات أخرى. يبقى أنت بتقرأ الإمام حفص عن عاصم لازم تسهل الهمزة ديت، تمام؟ طيب في كلمة تانية برضك فيها أوجه في قراءة الإمام حفص عن عاصم، وهي كلمة إيه؟ كلمة الذكرين، كلمة الذكرين في سورة الأنعام، تمام؟ للإمام حفص عن عاصم فيها وجهان. الوجه الأول هو وجه التسهيل، الوجه الأول هو وجه التسهيل بتسهيل الهمزة التانية. هي أصلها إيه؟ أصلها الذكرين، أصل الكلمة إيه؟ الذكرين، تمام؟ الوجه الاول تسهيل، هنسهل الهمزة التانية برضك بين الهمزة والالف، تنطق ازاي؟ اهذكرين. طيب الوجه التاني معانا، الوجه التاني معانا ايه؟ الوجه الثاني معانا هو إبدال الهمزة الثانية حرف مد بالألف مع مد مدا لازما ست حركات كمد لازم كلمي مخفف. تمام؟ مد لازم كلمي مثقل، آسف، مد لازم كلمي مثقل. نعيد مرة تانية مع بعض. أذكرني فيها وجهان، الوجه الأول تسهيل الهمزة الثانية، الوجه الثاني إبدال الهمزة الثانية حرف مد بالألف مع مده مدا لازما كلميا مثقلا يمد بمقدار ست حركات. واضح الكلام معانا يا جماعة؟ فيما عدا هذه هاتان الكلمتين حقق الإمام حفص في روايته باقي الهمزات الموجودة، سواء كانت في كلمة واحدة أو في كلمتين مثل السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم. ولو في حد مثلا بيسألك السفهاء أموالكم في الوصل حكمها إيه؟ حكمها عندنا حكمين، هنا عندنا إظهار متماثلين، عندنا إظهار متماثلين كبير، أو عندنا كمان تحقيق الهمزتين. يبقى إظهار متماثلين كبير مع تحقيق الإيه؟ الهمزتين. تمام؟ واضح الكلام عن الهمزات في قراءة الإمام حفص في رواية الإمام حفص يا جماعة؟ واضح أو في مشكلة؟ طيب ننتقل الآن إلى الأصل السابع معانا. الأصل السابع كنا اتكلمنا فيه قبل كده ولكن نقوله مرة ثانية برضك، اللي هو خاص بالسكتات عند الإمام حفص. السكتات عند الإمام حفص عن عاصم. جاء عن الإمام حفص عن عاصم السكت وجوبا في أربع مواضع. وناخد بالنا برضك من حاجة، إن ليس كل طرق الإمام حفص عن عاصم، ليس كل طرق رواية الإمام حفص عن عاصم ورد فيها السكت. تمام؟ ولكن من طريق الشاطبية ورد عنه وجوبا السكت في أربع مواضع. ما هي هذه المواضع الأربعة؟ أول موضع معانا، ركز مع بعض يا جماعة، عوجا قيمة. طبعا ده بالوصل، لو هقف يبقى عوجا عوجا قيمة. تمام؟ وإحنا قلنا السكت اللي هو التوقف عن القراءة بدون قطع النفس، يعني ما تاخدش نفس جديد ولكن هتقف فقط عن القراءة دون قطع النفس. تمام؟ عوجا قيما. تمام؟ ده في حالة ايه؟ في حالة السكت. مرقدنا هذا. تمام؟ في سورة ياسين. من راق في سورة القيامة. بل ران في سورة المطففين. تمام؟ يبقى دي أربع مواضع وجوبا السكت فيها من طريق الايه؟ الشاطبي. طيب ورد أيضا عن الإمام حفص السكت في موضعين جوازا. ورد عن الإمام حفص السكت في موضعين جوازا. إيه هما الموضعين دول؟ الموضع الأول بين الأنفال وبراءة، بين الأنفال وبراءة في حالة الوصل بين الصورتين. زي ما احنا فاكرين مع بعض كنا خدنا الكلام ده قبل كده، لنا ثلاث أوجه: قاطع الجميع، الوصل مع الحكم الإقلاب، أو السكت. ثلاث أوجه: قطع، وصل، سكت. تمام؟ طيب الموضع الثاني اللي ورد فيه السكت جوازا عن الإمام حفص عن عاصم هو ماليه هلك، ماليه هلك. تمام؟ هنا برضك ورد عن الإمام حفص عن عاصم السكت جوازا. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الكلام عن السكت. الإمام حفص ورد عنه، عشان لو انت قرأت الكلمة دي في اي كتاب تبقى انت فاهمها، ورد عنه السكت في بعض الروايات، وورد عنه الادراج في هذه المواضع في بعض الروايات الاخرى، في بعض الطرق الاخرى. تمام؟ هل عارفين معنى كلمة ادراج؟ معنى كلمة ادراج هو عدم السكت. المقصود لما تهجد كلمة ادراج مقصود بها عدم السكت، الوصل يعني مقصود بها الوصل. تمام؟ عشان لو قرأتها في اي كتاب بيتكلم عن طرق الروايات، طرق رواية الإمام حفص، يبقى انت فاهم هذه الكلمة معناها ايه. لما يقول لك ان له في هذا الطريق الادراج في هذا الموضع، يبقى قصده عدم السكت في هذا الموضع. في عندنا بس كده مبحث صغير جدا خارج الاصول، ولكن احنا هنذكره بمناسبة ذكر مالية هلكة. تمام؟ الادراج. تمام؟ بالدال، دال والجيم. المبحث بتاعنا حاجة اسمها هاء السكت. احنا كناش خدناه قبل كده فجاء مناسبته فنذكره ان شاء الله. حاجة اسمها هاء السكت. ايه هاء السكت يا جماعة؟ هاء السكت هي هاء تلحق اخر الاسم، هاء تلحق اخر الاسم لبيان حركة الحرف الذي قبله. نعيد مرة تانية مع بعض، هاء السكت هي هاء تلحق اخر الاسم لبيان حركة الحرف الذي قبلها. تمام. طيب، وردت في القرآن كم مرة؟ وبردك الكلام ده بردك هيبقى فيه جزء خاص برواية الإمام حفص. الإمام حفص وردت عنده في روايته 7 مرات. وردت عند الإمام حفص في روايته 7 مرات. ايه هما السبع مرات دول؟ اول مرة في سورة البقرة لم يتسنه، يبقى اصل الكلمة ايه؟ لم يتسن، ولكن ألحقت الهاء بالكلمة حتى تظهر حركة النون الفتح. تمام. طيب المثال الاخر معنا اقتده، فبهداه مقتده، سورة الانعام. وردت في سورة الحاقة 4 مرات، في مالية، كتابية، حسابية، سلطانية. تمام. ووردت في سورة القارعة 1 مرة في ماهية. يبقى دي كده 7 مواضع في رواية الإمام حفص وردت فيها هاء السكت. ولكن ناخد بالنا من حاجة، ان هم اختلفوا في كلمة يتسنه اذا كانت الهاء من بنية الكلمة يعني من اصل الكلمة ولا هاء سكت، وكذلك اختلفوا في كلمة اقتده اذا كانت الهاء دي هاء سكت ولا هاء ضمير. اما المواضع الخمسة التانية فهي هاء سكت بلا خلاف. تمام. واضح الكلام معنا يا جماعة بالنسبة للسكت عند حفص في المواضع اللي احنا ذكرناها 4 مرات وجوبا ومرتين جوازا. ننتقل للأصل التالي ان شاء الله. طيب الأصل التالي أصل سهل جدا أغلبنا عارفه بيطبقه في قراءة الإمام حفص، وهو روى الفتح قولا واحدا في جميع ما أماله غيره. روى الفتح قولا واحدا في جميع ما أماله غيره. تمام. فيما عدا إمالة الراء في كلمة مجريها في سورة هود. تمام. يبقى احنا عندنا باقي المواضع كلها في رواية حفص كلها ورد فيها الفتح مش الإمالة، فيما عدا فقط مجريها في سورة هود ورد فيها ايه؟ ورد فيها الإمالة. ناخد بس تعريف بسيط معنى كلمة الفتح ومعنى كلمة الإمالة من غير تفاصيل. الفتح هو فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما بعده ألف أظهر. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان القارئ هو بيقرأ الحرف المفتوح بيفتح فمه. تمام. عشان ينطق الحرف المفتوح قول مثلا با هتلاقي فيه تباعد او فتح للفم عشان تنطق الحرف المفتوح. فهذا الفتح اسمه، هذا التباعد ده اسمه فتح. ولو بقول لك وهو فيما بعده ألف أظهر، لو الحرف ده بعد منه ألف هيكون الفتح ده أظهر وأوضح من لو كان ليس بعده ألف. نقول مثلا با يبقى هنا الفتح أوضح من با، الأولانية با الثانية با. تمام. طيب طب إيه الإمالة يا جماعة؟ الإمالة أن تنحو يعني تميل، أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، زي ما احنا عملنا بالضبط مع كلمة مجراها. أصلها إيه؟ أصلها مجراها. لو احنا ملنا بالألف نحو الياء هتبقى إيه؟ مجريها. تمام. وخد بالك احنا بقولش مجريها، لا دي كده ياء كاملة. أنا بقول حالة بين الفتح وبين الياء، حالة بين الألف وبين الياء، مجريها. تمام. ولكن ما تشبعهاش خالص وما تتمهاش خالص تبقى ياء كاملة، ده يبقى مش إمالة. انت كده تبقى انت جبت ياء، يبقى انت كده أبدلت حرف مكان حرف تاني. تمام. وفي رواية حفص عن عاصم لم ترد إلا مرة واحدة فقط، فين؟ في كلمة مجريها في سورة هود، وهو فتح كل فتح قولا واحدا جميع ما أماله غيره. واضح معنا الأصل ده يا جماعة ولا في مشكلة؟ طيب ننتقل مع بعض الى الاصل التالي، الاصل التاسع معانا، اصل ما فيش فيه معانا كلام جديد، اصل خدناه كاملا قبل كده واحنا هنختصره في الاخر مع بعض في كلمة واحدة. هو الاصل التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر كلهم مع بعض نختصره مع بعض في سطر واحد ان شاء الله باذن الله. طيب الأصل التاسع معنا هو إيه؟ وقف بالتاء اتباعا لخط المصحف العثماني على هاء التأنيث المرسومة بالتاء في المواضع التالية. احنا خدنا قبل كده لو فاكرين في الجزرية التاء المرسومة، التاء المفتوحة والتاء المربوطة والوقف على التاء، باب التاءات في الجزرية في الشريط في الدرس السابع عشر في الجزرية، فاكرينه مع بعض؟ وكنا قعدنا نفصل التاء هنا مفتوحة ولا مضمومة، ووردت مفتوحة في كم موضع في القرآن، كان درس كده يعني كله كلام كده في الجزرية، تمام؟ أظن الناس فاكره، وممكن اللي يحب التفصيل أكتر في هذا الباب يرجع مرة تانية لهذا الدرس، درس 17 في شرح الجزرية. مثل كلمة رحمة، رحمة وردت في 7 مواضع، تمام؟ رحمة وردت في 7 مواضع بالتاء الايه المبسوطة، تمام؟ ونعمت في 11 موضع بالتاء المبسوطة، سنت، لعنت، امرأة، بقية، قرة، فطرة، شجرة، جنة، ابنة، معصية، كلمة. الكلمات دي كلها يا جماعة لو وردت في الرسم العثماني بالتاء المبسوطة بيقرأها الإمام حفص عن عاصم بالايه بالتاء المبسوطة، وبيقف عليها بالتاء، يقف عليها برحمة بالتاء، تمام؟ يبقى هو بيقف على التاء اتباعا لخط الرسم العثماني، بيقف على التاء اتباعا لرسم المصحف العثماني، يبقى اي تاء في المصحف العثماني مبسوطة هيقف عليها بالتاء، تمام؟ طيب الاصل العاشر، الاصل العاشر الوقف على الهاء بدون الف في الكلمات التي وردت في ايه بدل ايها. في عندنا 3 كلمات في القرآن وردت ايه بدون الف، ايه مش ايها. ايه هما 3 كلمات دول؟ ايها المؤمنون سورة النور، ايها الساحر سورة الزخرف، ايها الثقلان سورة الرحمن. عند الوقف عليها بنقف عليها ازاي؟ ايه بالهاء. الكلمات دي 3 دول في رواية حفص وردت بدون الف، فهو بيقف عليها تماما كما هي مرسومة في المصحف. طيب كلمة تانية معنا برضك الاصل 11، وقف على يا وعلى ما في ايما تدعو. ايه معنى الكلام ده؟ ان هو وقف على ايا وعلى ايما ووصل مع بعضها في ايما تدعو، يعني هو ليه ان هو يقف على ايا اختباريا طبعا مش 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 في القراءة، وايما ويوصل على بعضها يقول ايما تدعو، تمام؟ دي برضك وافق فيها امام حفص عن عاصم رسم المصحف. الاصل 12، وقف على ما وعلى اللام في 4 مواضع. هنفهم لما ناخد الامثلة. الاية بتقول ايه؟ فما لهؤلاء القوم. الامام حفص وقف على فما طبعا اختباريا، او وقف على فمال، او وصل فما لهؤلاء، تمام؟ طيب برضك مثال تاني، ما لهذا الكتاب، وقف على ما وقال ما لهذا وقال ما لهذا الكتاب، يعني له فيها ان هو يقف على الماء او ما او علام او على او يصل الكلمة بعضها. كذلك ما لهذا الرسول، كذلك فما للذين كفروا. له في كل ما سبق ان يقف في اي مكان كما ذكرنا موافقا لرسم المصحف. واختصارا واجمالا السطر اللي احنا نلخص بيه ال4 أصول دول يا جماعة، ان الامام حفص وافق رسم واتبع رسم المصحف العثماني في كل ما اختلف عليه القراء في الوقف على مرسوم الخط. نعيد تاني مع بعض مرة تانية الكلمة ديت، الاصل لازم نحفظه مع بعض كويس جدا، هو اتبع الامام حفص رسم المصحف العثماني في كل ما اختلف عليه القراء في الوقف على مرسوم الخط، تمام؟ واضح الاصل ده يا جماعة ولا مش واضح؟ لا، يعني باختصار المصحف الرسم العثماني اللي موجود معنا دلوقتي لو انت فتحته ولقيت اي كلمة مرسومة هتنطقها زي ما هي مرسومة انت كده موافق لرواية الامام حفص عن عاصم. لو التاء مبسوطة وانت قرأتها وقفت عليها بالتاء هيبقى انت كده موافق لرواية الامام حفص. لو فمال منفصلة عن بعضها، تمام، يبقى انت كده وقفت على فما او وقفت على فمال يبقى انت كده موافق لرواية الامام حفص. لو ايه مش مرسوم في آخرها ألف وانت وقفت عليها بأيه بالهاء، يبقى انت كده موافق رواية الإمام حفص. واضح الكلام يا جماعة؟ مفهوم؟ طيب الحمد لله. احنا بقينا دلوقتي ان شاء الله ثلاث أصول، الثلاثة بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن الياءات. بس قبل ما ننتقل ليهم، اي حد عنده سؤال يتفضل يكتبه، اي حد عنده سؤال او استفسار يتفضل يكتبه. لو مفيش ننتقل ان شاء الله لمجموعة الاصول اللي بتتكلم عن الياء. طيب احنا كنا اتكلمنا الشهر اللي قبل الماضي في درس منفصل عن الياءات الاضافة والياءات الزوائد. حد فاكر الدرس ده يا جماعة؟ كنا عملنا درس كامل عن ياءات الإضافة وياءات الزوائد وقاعدة التخلص من التقاء الساكنين. الرابط معاك اهوت، انصح الناس تسمعه، لان في بعض الكلام احنا بعضنا مع دراسته للتجويد بيركزش عليه هو بيقرأه، ولكن قد يقابله لهو بيعلم حد فبيسأله، او عند الوقوف في بعض المواقف اختباريا قد يواجهه. تمام؟ الكلام مش هنشرحه مرة تانية لياءات الإضافة وياءات الزوائد، ولكن هنشرح مذهب الإمام حفص في ياءات الإضافة وياءات الزوائد. الإمام حفص مذهبه في ياءات الإضافة المختلف فيها بين القراء أنه أسكن كل ياء وقع بعدها همز قطع. أسكن كل ياء وقع بعدها همز قطع. زي إيه؟ زي إني أعلم، أو إني أعيذها. تمام؟ في الحالتين دول إيه يا جماعة؟ في الحالتين دول الإمام حفص أسكن الياء، ياءات الإضافة. طيب، ولكنه استثنى 13 موضع فتح فيه الياء وهي. استثنى 13 موضع فتح فيه الياء وهي: يدي إليك، أمي إلهيني في سورة المائدة، الموضوعين دول، معي أبدا في سورة التوبة، ومعي أو رحمنا في سورة الملك، وأجري إلا في 9 مواضع، 2 في سورة يونس و2 في سورة هود و5 في الشعراء و1 في سبأ. يبقى الخمس كلمات القرآنية دي: يدي إليك، أمي إلهين، معي أبدا، معي أو رحمنا، أجري إلا، دول استثناءات للقاعدة اللي الإمام حفص وضعها إنه يسكن كل ياء وقع بعدها همز القطع. طيب الأصل 14 معانا أنه فتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف. فتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف، زي ربي الذي. تمام؟ واستثنى من هذه القاعدة كلمة واحدة قرآنية اللي هي إيه؟ يهدي الظالمين. لا معلش اعتذر، استثنى كلمة واحدة فقط اللي هي كلمة عهدي الظالمين. تمام؟ فسكنها، سكن الياء، ومع الوصل يجب حذفها للتخلص من التقاء الساكنين، فتبقى عهد الظالمين. تمام؟ طيب يبقى احنا كده خدنا مذهبه في ياءات الإضافة، انه بيسكن كل ياء وقع بعدها همز القطع فيما عدا ال 13 موضع اللي احنا قلناهم، وبيفتح كل ياء وقع بعدها لم تعريف ما عدا عهد الظالمين اللي احنا قلناه. واحنا لو فاكرين مع بعض كنا قلنا ان ياءات الاضافه اختلف القراء بين فتحها وتسكينها، بينما ياءات الزوائد اختلف القراء بين حذفها واثباتها. طيب اخر اصل معانا يا جماعه هو الياءات الزوائد. الياءات الزوائد يا جماعه الامام حفص لم يثبت منها الا ياء واحده، يبقى هو مذهبه في ياءات الزوائد ايه؟ الحذف. لن يثبت منها الا ياء واحده، وله فيها وجهان. هي كلمة ايه؟ كلمة آتان او آتاني في سورة النمل، فما آتاني الله خير. تمام؟ كلمة فما آتان الإمام حفص له فيها في الوصل، له فيها في الوصل الإثبات مع الفتح، له فيها في الوصل الإثبات مع الفتح، فما آتاني الله، وله فيها في الوقف وجهان، وله فيها في الوقف وجهان. الوجه الأول إثبات فما آتاني، والوجه الثاني الحذف فما آتان. تمام؟ واضح الكلام معنا كده دلوقتي؟ في الوصل له وجه واحد هو الإثبات مع الفتح، وفي الوقف له وجهان الإثبات أو الحسم. وعلشان احنا نكون برضك واحنا بنقرأ الناس قد يكون الاستثناءات دي صعبة عليها شوية، بمنتهى السهولة خالص يا جماعة، الياء اللي تشوفها معادة كلمة فيما آتين طبعا، الياء اللي تشوفها موجودة تبقى ياء مثبتة، الياء اللي تشوفها مش موجودة تبقى ياء زائدة محذوفة خلاص. الياء اللي تكون مفتوحة في القرآن افتحها، الياء اللي تكون ساكنة في القرآن سكنها. الياء حفص تبع رسم المصحف في الياءات الإضافة وياءات الزوائد، فيما عدا كلمة فما آتان حتى لو جيت تشوف رسم مصحف هتلاقيها مرسومة ازاي، مش مرسومة ياء بعد النون، لا مرسومة ياء زي ياء الصلة بالضبط كده، بعد النون بعد النون مرسوم ياء زي ياء الصلة، علشان تاخد بالك ان هنا في وجهين في الوقف، وجه إثبات ووجه ايه، وجه حذف. احنا بكده انتهينا من درس اليوم. احنا كده الحمد لله اخدنا بشكل اجمالي اصول رواية الامام حفص عن عاصم. لو في حد عنده سؤال او استفسار ياريت يكتبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله في المرات القادمة هناخد بعض المباحث الاخرى زي شمول رواية حفص لغيرها من القراءات والروايات، ومن فرض به حفص عن غيره من القراء والرواة، وربما يبقى في بعض الكلام عن طرق الإمام حفص وخصوصا طريق القصر وما يراعى عند القصر عند الإمام حفص عن عاصم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.